بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأ الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا، ثم ابتدأ هذا الكتاب بباب ما يقوله عند النوم، وذكر مما يقوله حديثين اثنين، وقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ مضجعه من الليل يقول: اللهم باسمك أموت أحيا. وآخر ما يقول من ذلك حديث البراء: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك. وذكر في ضمن ذلك استحباب الوضوء ثم الاضطجاع على الشق الأيمن ثم وضع اليد تحت الخد. هذا مما ذكره مما مضى معنا. وجاءني أحد الإخوة الأفاضل في آخر الدرس فسأل عن استقبال القبلة عند النوم. استقبال القبلة عند النوم لم يثبت فيها حديث خاص. استقبال القبلة عند النوم لم يثبت فيه حديث خاص، ولكن بعض العلماء كالذهبي رحمه الله استنبط وغيره من قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الكعبة أنها قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء في الصلاة وأمواتا يوجه إليها الموتى في القبور، وقالوا النوم أخو الموت، فالإنسان يفعل ما سيكون حاله بعد الموت من استقبال قبلة. وعلى كل، الدليل الصحيح الصريح لم يوجد في هذه المسألة. وقفنا على بعض الأدعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يقوله المسلم عند نومه، وبدأنا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفر الله ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. هذا الحديث عند ابن حبان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أجره عظيم. وعند البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، أي بطرف إزاره. وهذا لطرد ما قد يعلق من الدواب والهوام التي لا ترى في الفراش وقد تؤذي الإنسان. قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي رواية عند مسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، يعني لما ينفض يسميه. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير؟ من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قيل ابن عمر: هل هذا سمعته من أبيك من عمر؟ فقال ابن عمر: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وفيه أيضا، يعني عند من؟ وفيه أيضا مسلم، الحديث الأول عند ابن حبان والثاني البخاري والبقية عند مسلم. وفيه عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضجع على شقه الأيمن، أبو صالح الراوي عن أبي هريرة، ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول بمثل حديث جرير قال: وقال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من المشردين وكم من الضائعين، والفضل فضل الله والنعمة نعمته، وهذا من شكره على نعمه أن يذكر بهذه الأدعية الجامعة العظيمة عند النوم. قال: وعن يعيش ابن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: عن يعيش ابن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نص رواية أبي داود عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة، كان أبي من أصحاب الصفة، فقال: فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني، فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه، فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث فيه كراهية الاضطجاع على البطن، فيه كراهية الاضطجاع على البطن، وأن الله تعالى يبغض ذلك ولا يحبه. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على بطنه، لا سيما في الأماكن التي يغشاها الناس، لأن الناس إذا رأوه على هذه الحال فهي رؤية مكروهة. لكن إذا كان في الإنسان وجع في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنه أريح له، فإن هذا لا بأس به، لأن هذه حاجة. يعني النوم على البطن ما حكمه؟ مكروه، نص العلماء على كراهيته، والله يبغضه ولا يحبه. قال ابن قيم في الزاد: وأردأ النوم، النوم على الظهر. يقول: وأردأ النوم، النوم على الظهر، ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم. يعني إنسان يتمدد يستلقي على ظهره، ما حكمه؟ للاستراحة لا بأس به. قال: وأردأ منه أن ينام منبطحا على وجهه. هذا النوم على ماذا؟ على الوجه، على البطن، هذا أردأ. يعني يقول: أردأ النوم، النوم على الظهر، وأردأ منه أن ينام منبطحا على وجهه. قال: ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، يعني نوازل رطوبة، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل، ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأردأه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر. وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق نومة العصر. قال: ونوم الصبح، يعني بعد الفجر صبح، يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، ووقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا. هذا نوم مدى صبح. والنوم في الشمس يثير الداء الدفين. ونوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل رديء، وقد جاء النهي عن ذلك. وفي الحديث أيضا أيها الأفاضل جواز تحريك الإنسان غيره برجله، جواز أن يحرك الإنسان غيره برجله. ما الدليل؟ قال: إذا رجل يحركني برجله. وأن هذا لا يعد كبرا، ولكن هذا يراعى في حال الناس وعرفهم، وفيه جواز النوم في المسجد والاضطجاع فيه، وفيه جواز النوم في المسجد والاضطجاع في المسجد. وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى، وأدلته من السنة كثيرة. وما خبر أصحاب الصفة عنكم الصفة عنكم ببعيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، كانت عليه من الله تعالى ترة. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال: الترة بكسر التاء المثنى من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة يعني يؤاخذ. هذا الحديث فيه الحث على ذكر الله تعالى دائما في كل مجلس وعند كل اضطجاع وفي جميع الأحوال، لأن قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه ترة، ومن اضطجع مضجعا. ففيه الحث على ذكر الله تعالى دائما في كل مجلس وعند كل اضطجاع وفي جميع الأحوال. قال النووي رحمه الله: يكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه، لأن كل مجلس جلسته ولم تذكر الله عز وجل فيه يكون عليك حسرة ونقص وخسران. قال العثيمين رحمه الله: الترة يعني الخسارة، أن تجلس مجلسا لا تذكر الله تعالى فيه فهذا خسارة، لأنك لم تربح فيه. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى قائما وقاعدا وعلى جنبه، وكذلك إذا اضطجع مضجعا لم تذكر الله فيه فإنه يكون عليك من الله ترة أي خسارة، فأكثر من ذكر الله تعالى دائما وأبدا. والأحاديث الواردة في الحث على الذكر في كل حال وفي كل مجلس كثيرة. من هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي. وفي رواية النسائي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، وما مشى أحد ممشا حتى في الطريق لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة. وعند ابن حبان: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، وما مشى أحد ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة. وعند أبي داود: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، يعني كأنهم اجتمعوا على جيفة حمار. وعند أحمد: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر، هذا قلته، إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يصل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. رواه النسائي. وعند البيهقي في شعب الإيمان: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. فمن هذه المجالس، بل من أهمها، مجلس الاضطجاع، لأنك تفارق الدنيا بالنوم وقد لا تعود لها. فيستحب تأكيدا أن يكثر الإنسان من الذكر حتى يغلبه النوم. قال: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. قال: عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. هذا فيه جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، فيه جواز الاستلقاء على القفا. قال البغوي في شرح السنة: وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد، جوازها في البيت. يقول: فيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد، جوازها في البيت. أي حكم هذه الأفعال في المسجد كحكمها في البيت، فحكم الجواز سواء كانت في البيت أو في المسجد، إلا الانبطاح. ما هو الانبطاح؟ البطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنها ضجعة يبغضها الله. وبوب البخاري على هذا الحديث باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. وزاد في آخره قال: وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. يفعلان ماذا؟ ها؟ مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا القول من البخاري يدفع به أمرين اثنين. يدفع به أن الأمر ليس خاصا، وأن الحكم لم ينسخ. كيف الحكم لم ينسخ؟ لأنه وردت أحاديث في النهي عن أن يستلقي الإنسان على ظهره ويضع رجله على الأخرى. فالبخاري عقب بهذا رحمه الله من دقيق فقهه لينفي الخصوصية، فعمر فعله وعثمان فعله رضي الله عنهما، فدل على أنه ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عرضه أحاديث أخرى في النهي عن ذلك. في صحيح مسلم قال: باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. باب في وضع الاستلقاء على الظهر. وتبويب مسلم من بوبه؟ النووي رحمه الله. باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. وروى فيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وفي رواية عن أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. فهذا الحديث في ظاهره يخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد وضع إحدى رجليه على الأخرى. فاختلف العلماء في هذا، فقال جماعة: هو منسوخ، يعني النهي نسخ. ويؤيد النسخ قالوا: فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهذا ما مال إليه الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء. وذهب جماعة إلى الجمع بين الحديثين بحيث يحمل النهي حيث يخشى ظهور العورة، والجواز عند أمن انكشافها. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. قال: وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه. قال القاضي: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك. قال: وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا، وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. قلت: من يقول هذا؟ النووي. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها، والله أعلم. وقال البغوي في شرح السنة: قلت: موضع النهي والله أعلم أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته، فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس. وظهر الحديث يدل على هذا، لأن في الرواية الأولى نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقي على ظهره، فالرفع قد يشعر بانكشاف العورة، يعني بعد أن يستلقي يرفع. وقال ابن حجر: قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى، قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. قلت: الثاني أولى. ما هو الثاني؟ ابن حجر يقول: قول واضعا إحدى رجليه على الأخرى، قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة. قال ابن حجر: قلت: الثاني أولى، أي أن النهي محمول على خشية انكشاف العورة. قال: قلت: الثاني أولى من ادعاء النسخ، لأنه لا يثبت بالاحتمال. ما أين لنا دليل النسخ؟ وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ. وقال المازري: إنما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز، أي خصوصية. لكن لما صح أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، يعني تبويب البخاري لينفي الخصوصية، بل هو جائز مطلقا. فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما، فذكر نحو ما ذكره الخطابي، يعني احتمالين. وفي قوله عن حديث النهي يقول ابن حجر: ليس في الكتب الصحاح إغفال. لماذا؟ هنا يقول تبويب البخاري لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى. يقول ابن حجر: وفي قوله عن حديث النهي ليس في الكتب الصحاح إغفال. لماذا؟ فإن الحديث عند مسلم، الحديث ليس مذكور في الصحاح، هذا خطأ لم ينتبه له، يقول فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر، وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر، لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس، لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. وقال داودي فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا. يقول وقال الداودي فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد، أي إنسان إذا صلى ثم مكث في مصلى لن تزل الملائكة تصلي عليه، تقوى اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يقول قال الداودي فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى، فإذا كان الإنسان في مسجده سواء استلقيا أو جالسا أجر الاستغفار له والدعاء له بالرحمة يجري. قال وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. رواه حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. هذا فيه جواز القعود متربعا، فيه جواز القعود متربعا. النووي قال باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، هذا أي حديث دل عليه؟ حديث الأول. وجواز القعود متربعا ومحتبيا، فهذا الحديث الثاني فيه جواز القعود متربعا. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، أي جلس متربعا حتى تطلع الشمس حسناء. ففيه جواز القعود متربعا. وهذا الحديث رواه مسلم عن جابر بن سمرة، يعني نفس الراوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم